الله وعلي أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا الاستدلال الأخير للشيخ النعيمي قدس الله روحه لا يزيد على فقرتين، لأنه يقول أن النسبة إما وحدها مأخوذة أو هي مع الذات، أما إذا أخذت هي مع الذات فلازمها الباطل أدلة السيد الشريف، وأما إذا أخذت النسبة وحدها فلازمها الباطل تقوم النسبة بطرفين ولا يمكن أن تتقوم بطرف واحد. لكن تحصل من الشيخ النعيمي بيان يمكن أن نتبرع له بحيث يكون أكثر تفصيلا وأجمع شقوقا لو صح التعبير، لأن الاحتمالات ليست اثنين وإنما هي ثلاثة، لأن المأخوذ مع أصل الحدث المتفق على صحته إما الذات وحدها وإما النسبة وحدها وإما الذات والنسبة. هو جعل في ذلك البرهان طرف الاحتمال الذات، وفي هذا البرهان جعل طرفهم نسبة، فلماذا لا نلفق بين البرهانين في برهان بثلاثة أطراف حاصرة؟ كان الأولى بطبيعة الحال أن يتكلم مثل هذا الكلام. حينئذ نقول أما إذا كانت النسبة وحدها مأخوذة فلازمه الباطل، طبعا لازلنا متبرعين عن الشيخ النعيمي، فلازمه الباطل هو كون النسبة ذات طرفين ويستحيل أن تكون ذات طرف واحد. وهنا الحدث موجود والنسبة طرفها الثالث طرفها الآخر، أي لا يوجد، لأن الفرق في هذا الشق عدم أخذ الذات، إذن فلا يوجد للنسبة طرف آخر، فيستحيل أن يكون الحال على هذه الحال. زين. وأما إذا أخذت الذات وحدها بدون النسبة فيتحصل أن للمشتق طرفان، بل الذات والحدث، ولازمه الباطل انعدام الرابطة بينهما، يكون في المشتق معنيان بحيث على أنهما استقلاليان غير مترابطين، في حين أنه نحن لا نرى في المشتق شيئا من هذا القبيل. الاحتمال الثالث أن يكون المأخوذ في المشتق كلا الأمرين الذات والنسبة، طبعا مضافا إلى الحدث. هنا الشيخ النعيمي عرض المطلب في البرهان الأسبق بشكل من أشكال اللازم الباطل، وهنا عرضه على شكل آخر. هنا قال بأنه لو أخذت الذات والنسبة يلزم كون المشتق معنى حرفيا، في حين أنه معنى اسمي، وناقشناه ولا نعيده. هنا قال بأن لازم أن اللازم الباطل لذلك هو ورود أدلة السيد الشريف. ليش؟ لأن الذات ما دامت مأخوذة فحينئذ يلزم اخذ العرض العام في الفصل او في الخاصة ونحو ذلك من المصاعب القديمة. فتم البرهان على الشقوق كلها بلوازم باطلة متخيلة، ونحن كلها نعلم وتعلمون اننا سبق ان دحضناها واحدة واحدة. اما الحدث مع الذات بدون النسبة فقد اجبنا عنه بان النسبة وان لم تكن مأخوذة وضعا الا انها موجودة عقلا على تفصيل سبق. واما اخذ النسبة بدون الذات ايضا ناقشناه قبل زمن ليس بالكثير، وقلنا بان الطرف الاخر يكون هو الموضوع في الجملة التامة او في الجملة الناقصة. واما اخذ الذات والنسبة ولازمها الباطل كون المعنى حرفيا فقد ناقشناه بالبرهان السابق. واما لازمها الباطل وهو كون لازم الباطل هو أدلة السيد الشريف فقد سبق طبعا مفصلا أن هذه الأدلة لا ترجع إلى محصل. إذن فكل لوازمه الباطلة غير باطلة، فليس لابد بل ولا يتعين بساطة المشتق، لا تتعين بساطة المشتق، بل يمكن أن يكون مركبا. غاية الأمر سوف يأتي أنه هل هناك دليل إثباتي على بساطة المشتق أو لا، وهذا ليس الآن وقته وإنما في المستقبل إذا بقي في الحياة. بعض الفقهاء قدس الله روحه الزكية قلت لكم أنه أخذ أحد الشقوق ونفى لازمه الباطل وتكلم عنه بخطوتين من الكلام. الخطوة الأولى أنه أن ما هو هذا الشق؟ الشق هو أن النسبة وحدها مأخوذة دون الذات. فنقول في هذه الخطوة بأنه ليس هذا لازما باطلا، لأننا لم نقسم في اللغة العربية بأن يكون الدال على النسبة دالا على طرفها. هناك دوال على النسب غير دوال على طرفها، او ليست دوالا على طرفها من قبيل الحروف، دوال على النسب وليست دوالا على اطرافها، على كلا الطرفين ليست دوال، في حين انه انعم الله عليه هذا المشتق دال على النسب واحد الطرفين فليكن غير دال على الطرف الاخر. لم نقسم بان الدوال على النسب دوال على كل اطرافها في طبيعه الحال. هذه هي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه التي اتخذها بعض الفقهاء حاصلها انه اقترح على الشيخ النائمي اقتراحا، وهو ان اللازم الباطل لاخذ النسبه نفس هذا الشيء، لأخذ النسبة وحدها هو أدلة السيد الشريف نفسه، فنفس الأدلة تأتي على كلا الاحتمالين في هذا البرهان الأخير، ليس البرهان الثلاثي الذي ذكرته. الاحتمالين هنا شنو هو؟ أن يكون المأخوذ الذات والنسبة، هذا مدفوع بأدلة الشريف. الاحتمال الثاني ان المأخوذ الى جنب الحدث النسبة وحدها. هنا قال بعض الفقهاء بان لازم الباطل ايضا يمكن ان يكون هو ادلة الشريف. وكان الاحسن للشيخ الناعيمي ان يقول ذلك كأنه لنحو من المشابهة، انه كما ان لازم الباطل لاحد الشقين هو كذا، ايضا هو نفسه للشق الاخر، بل نحو مناسبة الكفاية في برهان سابق. وذلك طبعا هذا يحتاج الى بيان وجه الملازمة، وذلك لان المأخوذ طرفا في اعتقاد الشيخ النائيني طبعا حسب فهم بعض الفقهاء، طبعا المأخوذ طرفا لمدلول المادة وهو الحدث، هو النسبة المتقومة بطرفها. اذا فالطرف مأخوذ في الجملة ولو كطرف للنسبة، وان لم يكن ملفوظا استقلالا وبالدلالة المطابقية. فاذا كان مأخوذا ولو في الجملة كطرف للنسبة لزم بطلان براهين، يعني لزمت اللوازم الباطلة لبراهين السيد الشريف. انا اعتقد بان الخطوة الاولى التي قالها بعض الفقهاء كافية في جواب الخطوة الثانية، او قل ان نفس المفكر الذي خطى الخطوة الاولى ينبغي ان يكون واضحا لديه بطلان هذه الخطوة، وذلك لعدة امور. اولا ان فرض هذا الشق الذي هو اخذ النسبة فرضه فرض عدم اخذ الذات، وان الذات غير مأخوذة، فاذا كانت غير مأخوذة طبعا براهين السيد الشريف لا تأتي، وانما تأتي على فرض اخذ الذات. واما اذا لم تكن الذات مأخوذة اصلا فلا محل لها، تلك البراهين سالبة بانتفاء الموضوع. ثانيا اننا يمكن ان نقول بل واضح ان براهين الشريف تأتي في صورة معينة، وهي الاخذ الاستقلالي للذات من قبيل من يقول بتركيب المشتق من ذات وعدد. واما هذا الذي فكر فيه بعض الفقهاء وهو اخذ الذات كطرف للنسبة فقط، بحيث ان ما هو في الخارج هو النسبة، لكن الذات انما مفترضة لان النسبة لا تقوم الا بطرفين، فهنا وجود اجمالي للذات شديد الإجمالية وبعيد التعقل. هل هذا يكون مشمولا لأدلة الشريف؟ أنا أقول بأنه أخذ الذات بالدلالة المطابقية واللحاظ الاستقلالي مشمول لأدلة الشريف لو فرضت تماميتها، وأما أخذ الذات كطرف مقوم للنسبة فقط بل فهو غير مشمول لأدلة الشريف. يكفي أننا نقول أن أدلة الشريف ما هي؟ أنه يلزم أخذ العرض العام في الفصل أو في الخاصة. فهل يلزم أخذ العرض العام لمجرد كون النسبة تحتاج إلى طرف تقوم به؟ لا، بطبيعة هذا لا يلزم من هذا الافتراض، هذا الافتراض لا ملازمة بين الامرين. فاذا كان المطلب كذلك اذا فهذا الشق لا يلزم منه اخذ ادلة السيد الشريف بنظر الاعتبار. ثم قال بعض الفقهاء قدس الله روحه زكية بأنه يمكن أن يكون مراد النائم قدس الله روحه زكية أمرا آخر، وإن لم تقم به العبارة، أو قل وإن لم تقم به العبائر، وذلك أن يقال بأن أخذ النسبة وحدها، طبعا وكلام بعض الفقهاء كله على أخذ النسبة وحدها، هذا ينبغي أن يكون مفهوما لنا، على أن أخذ النسبة وحدها في المشتق، وطبعا ليست وحدها، يعني الحدث والنسبة وحدها أي بدون الذات، أن أخذ النسبة وحدها ليس فقط محظوره ثبوتيا، بل هو إثباتي. ما أقصده من المحظور الثبوتي؟ المحظور الثبوتي هو ما ذكره النائمي من استحالة تقوم النسبة بطرف واحد، والمحظور الإثباتي هو الجديد الذي يعرف هنا، وذلك بأن يقال بأن المشتق إن كان مركبا من حدث ونسبة بدون ذات منسوبة يلزم أن لا يكون المشتق مفهوما ومعلوم المعنى إذا سمعناه وحده، بل يتوقف فهم معناه على حمله في جملة. حينئذ نعم يكون للنسبة فرق فنفهم معنى المشتق، وأما إذا كان المشتق وحده قائما كقولنا عالم أو أي شيء آخر، فحينئذ هذه النسبة لا يكون لها فرق، فيكون مدلوله ناقصا وغير مفهوم، في حين أننا نجد أن معاني المشتقات على العموم مفهومة ومعلومة وليست بناقصة، إذن فالملزوم مثله، وهو أنه ليس أن المشتق مأخوذا الحدث مع النسبة فقط، فهذا الشق يكون باطلا. في الحقيقة هذا عليه عدة أجوزة يمكن بيانها. الجواب الأول أننا نعترف ببطلان هذا الشق، وأنه إذا بحيث على أنه أخذ الحدث والنسبة فقط كان معنى المشتق ناقصا، وهو غير ناقص صحيح، لكن ماذا لازمه؟ هل لازمه تساقط المشتق بعيد على انه لا حدث ولا نسبة، او لازمه تركيب المشتق وذلك بان نضيف الذات الى جنب الحدث بعيد نجعل للنسبة طرفين، فايضا لا يكون شنو؟ لا يكون معنى المشتق ناقصا. هذا معقول وهذا معقول، وكلا الوجهين جوابا يصلح ان يكون جوابا، فاذا كان المطلب كذلك فلا يتعين بهذه المناقشة تساقط المشتق، بل يتعين ان نعطي للمشتق معنى كاملا ومفهوما ولو بالقول بتركبه، لا بأس. الجواب الثاني أن نعترف، طبعا هو الجواب الأول هو صحيح إذا لم تصح الأجوبة الأخرى فلسنا وكذا نهتم ذاك الاهتمام. الجواب الثاني أننا نقر أن معنى المشتق ناقص،
لا بأس أن يكون ناقصا. من قال أنه تام؟ لأن ناقص طبيعة الحال في اللغة ليس هناك وضع لكلمة محددة لا في الأسماء ولا في الأفعال ولا في الحروف نتوقع في معانيها الكمال والتمام، لا، وإنما لا شك أن المفرد أن المعنى الإفرادي أيا كان إذا انضم إلى المعنى المجموعي في الجملة
اتضح معناه أكثر واتضحت لوازمه و بل ارتباطاته لو صح التعبير اكثر. فليس لا يوجد في اللغة، ليس هناك في اللغة معنى متكامل بذات المعنى. ومضافا الى شيء اخر اوضح، وهو ان هناك عدد من الكلمات واضحة النقصان من هذه الناحية كالحروف نفسها واسماء
واسماء الاشارة وكثير من هذه الامور التي اعتبرها النحويون اسماء في الحقيقة مضافة الى الحروف، يعني هذه الادوات في اللغة الحديثة كلها ايضا هكذا. طب فمن هذه الناحية لا محظورة بوضع لفظ او الفاظ، حتى لو كانت مثلا نقول لا متناهية لاجل معاني ناقصة لا بأس بذلك، ليس هذا محظورا. وليس هناك وجدان يقتضي كون المشتق كامل المعنى طبعا بعد التنزل عن الوجه الاول، لاننا اذا قلنا ان الذات ماخوذه فهو كامل المعنى، واما اذا لم نقل ان الذات ماخوذه فلعله ليس بكامل المعنى. ثالثا، ما ذكره بعض الفقهاء في هذا الصدد اجاب بجواب واحد مختصر، وهو انه ان هذا اي نقصان معنى المشتق اثباتا انما يتم اذا صحت براهين السيد الشريف او حسب صلاحي المحقق الشريف، واما اذا لم تتم براهين المحقق الشريف كما هي لم تتم عنده ولا عندنا فهذا ليس لازما باطلا. في الحقيقة هذا وحده غير كافي للجواب، لأن كل ما في الأمر أنه كان يقصد أن براهين الشريف إذا لم تكن أمكن أخذ الذات في المشتق فلا يلزم المحذور وهو نقصان معناه. لا يلزم المحذور لأن المشتق يكمل معناه بأخذ الذات، إلا أن هذا الجواب وحده لا يعين ذلك. وإيضاح ذلك أننا أو يعني في الحقيقة بعض الفقهاء ماذا قال؟ قال بأننا نرى أن أدلة الشريف ليست صحيحة وإنما هي باطلة، وهذا معناه إمكان أخذ الذات في المشتق، إمكان القول بتركب المشتق، وإمكان القول بتركب المشتق لا يعني تعينه. فإذا لم يتعين فبقي الإشكال الرئيسي الذي الآن بصدد الجواب عنه مفتوحا، وذلك لأنه ماذا تجيب على هذا الاحتمال، وهو أن يكون العدد والنسبة وحدها محفوظة، هل تجيب بإمكان أخذ الذات؟ هذا لا معنى له، وإنما لابد أن نقول بتعين أخذ الذات إلى باب الجواب. وأما إمكان أخذ الذات لبطلان أدلة الشريف فهذا لا معنى له، لأنه أيضا الإمكان لا يقتضي التعين ولا يقتضي اللزوم من هذه الناحية، لا يصلح أن يكون هذا وحده جوابا. حسب الفائدة ما بقي إن شاء الله.